الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة القضاء الإداري، والذي سيكون بعنوان رقابة الشرعية في النظام الإسلامي. وقبل الحديث عن هذا العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما معنى الرقابة في الإسلام؟ وما مدى علاقتها بخالق الكون وولي الأمر؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- رقابة الشرعية في النظام الإسلامي. المحور الثاني: مراقبة الله تعالى، أسسها، مدى فاعليتها لحماية مبدأ الشرعية. 3- مراقبة ولي الأمر قبل إنشاء الوظيفة، أثناء مباشرة الوظيفة، بعد انتهاء الوظيفة. 4- رقابة الأمة. 5- الرقابة القضائية، قضاء المظالم، تعريف قضاء المظالم ونشأته. 6- تشكيل وإجراءات مجلس المظالم. سنتناول المحور الأول، ويبدو هناك سؤال: كيف تتم رقابة الشرعية في النظام الإسلامي؟ عرف النظام الإسلامي أنواعا من الرقابة اختلف فيما بينها من حيث القوة والأثر والتنظيم من عصر لآخر في أطوار الدولة الإسلامية. فإلى جانب الرقابة القضائية، توجد في النظام الإسلامي طرق أخرى للرقابة على أعمال الإدارة. يمتاز النظام الإسلامي بوجود رقابة ذاتية عند أفراده يمليها عليهم الواجب الديني، هي مراقبة الله تعالى، كما أن أولي الأمر توجب عليهم مسؤولياتهم أن يراقبوا أعمال موظفيهم للتأكد من سلامتها ومطابقتها لأحكام الشرع، ويفرض مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة، أن تراقب الإدارة بالأساليب المشروعة. المحور الثاني: مراقبة الله تعالى. من المعلوم أن الذين يقومون بأعمال الإدارة وهم الموظفون بشر، عرضة للخطأ والصواب، ومن المسلم به في القانون الإداري الحديث أنه يمكن للموظف إذا خالف بتصرفه أحكام القانون أن يرجع عن مخالفته بذاته. فإذا أصدر قرارا إداريا ثم انكشف أنه مخالف لأحكام القانون، فله في هذه الحالة أن يصدر قرارا جديدا بسحب أو إلغاء أو تعديل القرار السابق لإصلاح الخطأ الذي فيه، وهذا ما يسمى بالرقابة الذاتية. وهذا النوع من الرقابة في النظام الإسلامي نستعرضه في بندين: أولا، أسس هذه الرقابة. يتبادر إلينا سؤال: من ما تؤسس هذه الرقابة في النظام الإسلامي؟ في نقطتين: أولا، الطبيعة العقائدية للنظام الإسلامي. تتجلى الرقابة الذاتية في هذا النظام في صورة واضحة نظرا للطبيعة العقائدية للنظام الإسلامي، كونه نظام قانونيا، هو نظام يقوم على الفكر، يدير أعماله موظفون يؤمنون بهذه الفكرة ومبادئها ونظرياتها الأساسية ويسيرون أمورهم لما يخدم تلك الفكرة على تقوى الله وخشيته، واضعين في اعتبارهم أن جزاء مخالفة الشرع جزاء أخروي إلى جانب الجزاء الدنيوي. فإذا استطاع المرء الإفلات من الجزاء الدنيوي بالتحايل على القانون فإنه لن يفلت من جزاء الآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وبفعل الطبيعة العقائدية للنظام الإسلامي تولدت مبادئ مثل تحكم الموظف في عمله وتجعله رقيبا على نفسه أثناء عمله، من أهمها في نقطتين هما: واحد، الإحساس بالمسؤولية. للوازع الديني لدى الموظف المسلم أثره في مراقبة الله، فهو يحقق فيه الإحساس الكامل بالمسؤولية التي لا تستطيع أي رقابة أخرى أن تغني عنه. فالعقيدة الدينية وحدها هي التي تبلغ بالمرء هذا المستوى المقدس، وهي التي تجعل الإنسان رقيبا على نفسه في جميع حركاته وسكناته، ولن تغني عنها أي رقابة أخرى. اثنين، الشعور بأن الله يطلع على الأعمال، وهذا الشعور يولد الخوف من الله ومراقبته، وينتج عن ذلك الحرص على عدم مخالفة أحكام القانون. ويأتي هذا الشعور من الفهم لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثانيا، الوظيفة في المفهوم الإسلامي. ينظر الإسلام إلى الوظيفة العامة على أنها أمانة في عنق الموظف، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين طلب من الرسول توظيفه: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ومن هذا المفهوم يعرف الموظف أنه مأمون على عمله ويجب أن يؤديه طبقا للقانون، وإلا تعرض للمساءلة الأخروية باعتباره خائنا للأمانة، وقد حذر الشرع من خيانة الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقودنا ذلك إلى مبدأ توازن المسؤولية الأخروية مع السلطة، والنص في القرآن في هذا يقول: كل امرئ بما كسب رهين. اثنين، مدى فاعلية هذه الرقابة لحماية مبدأ الشرعية. واحد، تأتي أهمية هذا النوع من الرقابة من كونها نابعة من ضمير الموظف، حيث لا توجد ضغوط أو مؤثرات خارجية، فالفرد أقدر على تقديم نفسه أو أكثر الناس رغبة في تصحيح أعماله. اثنين، وتأتي أهميتها في المجتمع قوي الإيمان نظرا لطبيعتها الدينية، ولهذا كانت في العصر النبوي هي الرقابة الرئيسية، بينما اشتركت معها أنواع أخرى من الرقابة في العصر الراشدي وضعفت في التاريخ اللاحق. ثلاثة، تختلف باختلاف الوازع الديني ومدى بساطة التنظيم الإداري. أربعة، نظرا لضعف الوازع الديني وتعقيد التنظيم الإداري، فإن الاعتماد على هذه الرقابة بصورة مباشرة، وإن كانت من الناحية النظرية أساسا لا وجاهة للرقابة الأخرى في النظام الإسلامي، لأن الرقابة الرئيسية قائمة على مبدأ كل راع مسؤول عن رعيته، كما أن مراقبة الأمة قائمة على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدافع لولي الأمر ولأفراد الأمة في تطبيق تلك المبادئ الإسلامية هو مراقبة الله. المحور الثالث، يأتي هنا السؤال: أين موقع رقابة ولي الأمر؟ الرقابة التي يتولاها ولي الأمر بمعناها الشامل، سواء كانت رئيسية في الدولة باعتباره الرئيس الإداري الأعلى أو رئيس أي منشأة إدارية كالوالي والعامل وأي موظف يشرف على موظفين فيقوم بمراقبة أعمالهم. لولي الأمر مسؤولية ملاحظة سلوك موظفيه في العمل، مسؤولية ملاحظة سلوك موظفيه في العمل ومدى التزامهم في واجباتهم. وفي هذا يقول الماوردي: إذا قلد ولي الأمر مشرفا على العامل كان العامل مباشرا للعمل، وكان المشرف مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقص ذمته أو تفرد به. ونستعرض هذه الرقابة في الآتي: واحد، رقابة ولي الأمر قبل إنشاء الوظيفة. الوظيفة في المفهوم الإسلامي تكليف لا تشريع، ومن هذا المفهوم وجدت قاعدة في الفقه الإسلامي مقتضاه أن طالب الوظيفة لا يولى، ولهذا وضع الفقه شروطا للوظيفة وطرقا للاختبار تمثل الرقابة التي تباشرها الإدارة، نذكرها في الآتي. أولا شروط الوظيفة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار موظفين على الأقاليم ممن تتوافى فيهم شروط الوظيفة في عرف ذلك الزمان: الصلاح، الدين، العلم، وكان غالبا ما يختار القيادات الإدارية من صالح المسلمين أولي الدين وأولي العلم. ثانيا طريقة التعيين، هذه المسألة تقديرية لولي الأمر في حدود الضوابط التي ذكرناها، ومع ذلك فإن التطبيقات تدل على أن ولي الأمر كان يستخدم مبدأ الشورى في التعيين تحت الاختبار، فقد عرفه النظام الإسلامي على التفصيل الآتي: مبدأ الشورى في التعيين يطبق في كل الفروع والمناسبات، وقد طبق في تعيين الموظفين. ومما يرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوما لأصحابه: أشيروا علي ودلوني على رجل أستعمله، فإني أريد رجلا إذا قام في قومي وليس أميرهم كان كأميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه واحد منهم. فقالوا: نرى لهذه الصفة الربيع ابن زياد، فنشير على أمير المؤمنين به، فأحضروه وولوه. اثنين قاعدة الاختبار، على ولي الأمر أن يتأكد من وجود الشروط المطلوبة للوظيفة الشاغرة ومعرفة مدى استعداد الموظف الجديد لتطبيق قواعد الوظيفة عن طريق اختيار الموظف. والأصل في هذه القاعدة أن الرسول طلب أن يوضع الأصلح في الوظيفة، ومعرفة الأصلح لا تأتي إلا عن طريق الاختبار. ولهذا كان عمر بن الخطاب لا يبعث الموظفين إلى الأقاليم إلا بعد أن يجري لهم اختبارا. ومن القواعد التي ألفها علي بن أبي طالب في هذا الصدد ما جاء في عهده للأشترب، حيث قال: ثم انظر في أمور عمارك فاستعملهم اختبارا ولا توليهم محاباة وأثرة، جماع من الشعب الجوار والخيانة، وتوخي منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام إلى آخره. اثنين رقابة ولي الأمر أثناء مباشرة الوظيفة، الرقابة الإدارية في الفقه الإداري الحديث له صورتان، ولو قارنا ذلك بالرقابة التي يتولاها ولي الأمر في النظام الإسلامي من حيث الموضوع: واحد، الصورة الأولى رقابة ولي الأمر بدون تظلم، المقصود بها أن يقوم الرئيس الإداري من تلقاء نفسه بمراجعة أعمال مرؤوسيه لفحص مدى موافقتها لأحكام القانون، وهذه الرقابة لا تنحصر في أسلوب واحد، إنما لها أشكال ووسائل مختلفة بحسب اختلاف الموظفين في ممارستهم لوظائفهم ومدى مطابقتها لقواعد الشرع، وبحسب مكانة هؤلاء الموظفين ووازعهم الديني، فمنهم من تكفيه الحسنة ومنهم من يحتاج إلى زجر وتأنيب. ومن أهم الأساليب التي مارسها بهذه الرقابة نذكرها تباعا، انظر الملزمة. الصورة الثانية الرقابة بناء على تظلم، تتحرك هذه الرقابة إما بعد قيام أحد الأفراد برفع مظلمته إلى ولي الأمر تظلم رئاسي، أو إلى نفس المسؤول الذي يظلم منه تظلم ولائي، أو إلى ديوان المظالم كجهاز تنفيذي أو غيره من الدواوين. ويستتبع هذا أن يقوم ولي الأمر برد المظلمة بأن يلغي التصرف الضار، سواء كان هو الذي قام به أو أنه من عمل أحد مرؤوسيه، أو أن يقوم الموظف نفسه إلغاء تصرفه. ولم نجد في التطبيقات ما يدل على أن النظام الإسلامي يوجب على المتظلم مصلحته في رفعها إلى الولاة، أحيانا لسرعة الفصل فيها ولسرعة وصول التظلم إلى ولي الأمر. وضع عمر بن الخطاب قاعدة: ولا إذن على متظلم، أي أن باب ولي الأمر يجب أن يظل مفتوحا دون سابق إذن، لمقولته المشهورة: من ظلم عامله بمظلمة فلا إذن له علي إلا أن يرفعها إلي حتى أقصه منه إلى آخره. الرقابة بعد انتهاء الوظيفة لا يمنع انتهاء الوظيفة من محاسبة الموظف، وقد أرسى عمر بن الخطاب مبدأ من أين لك هذا، وطبقه على موظفيه بعد انتهاء وظائفهم، فقد كان يأمر العمال العائدين إلى المدينة أن يدخلوها نهارا حتى يعرف ما معهم من الأموال. وأساس هذه الرقابة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحاسب عماله على الصدقات بعد انتهاء الوظيفة. أربعة الرقابة بواسطة الدواوين، وتتمثل في الآتي: واحد، دواوين مختصة أصلا بالرقابة على أعمال الإدارة وقد كانت الرقابة سبب منشأتها، مثل ديوان الأزمة الذي أنشئ في بداية الدولة العباسية كجهاز رقابة متخصص بمراقبة حسابات الدولة. 2، الدواوين التي تكون الرقابة على أعمال الإدارة وظيفة من وظائفها الرقابية الأخرى. هذه الدواوين تقوم بالرقابة عما عموما، تقوم بالرقابة عموما على الإدارة وعلى غير الإدارة، على الأسواق كديوان الحسبة. فالحسبة يقوم بها هذا الديوان، وظيفة دينية أساسها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويندرج تحت هذا الواجب الرقابة على الأسواق والمساجد ومجالس القضاء وغير ذلك، ومنها الرقابة على أعمال الإدارة. 3، دواوين المختصة أصلا بأعمال إدارية أخرى غير أعمال الرقابة الإدارية، ويضاف إلى اختصاصها الرقابة على أعمال الإدارة كديوان البريد في بعض مراحله، حيث اختص فضلا عن وظيفته الأصلية وهي نقل الرسائل إلى البلدان المختلفة. بنقل التقارير عن أعمال الإدارات اللامركزية إلى السلطة المركزية، ولهذا كان يطلق عليه ديوان البريد والأخبار. المحور الرابع، رقابة الأمة. الأمة لها سلطة على تصرفات وقرارات أولي الأمر في الإسلام، وقد علمنا النظام الإسلامي أصول هذه الرقابة من مساءلة الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، حينما تكلم عن المعاهدة في صلح الحديبية، واستاءوا من شروطها التي رأوا فيها ظلما عليهم وعلى الإسلام. ومتى تتم مباشرة الأمة للرقابة بطرق مختلفة بأحكام خاصة؟ نستعرضها في صور هي: 1، تمارس الأمة رقابتها على أعمال الإدارة عن طريق مبدأ الشورى في حالة ما تكون المخالفات واضحة للعامة، وتصدر من الأمة بعد التشاور فيها طبقا لمبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم. 2، تظهر رقابة الأمة عن طريق الجماعة والمذاهب السياسية والفكرية الفقهية التعددية في حالة ما تكون المخالفة للشرع لا تظهر إلا لذي الاختصاص. 3، تظهر رقابة الأمة من الأفراد عند فهمهم لمبدأ المشروعية، حينما يجد المخالفة فهم يعبرون عن رقابتهم بالوسائل المشروعة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأقل. المحور الخامس، الرقابة القضائية. تعريف قضاء المظالم، من الواضح عدم صحة القول بأن قضاء المظالم نفسه القضاء العادي، أو أن الاختلافات في بعض الأمور لا تكون لا في بعض الأمور لا تجعله مستقلا، إذ أن الفارق بين القضاء العادي تكمن في 4 هي: 1، فهو من الناحية القانونية عبارة عن هيئة قضائية متخصصة بالفصل في المنازعات التي تثور بين السلطة وبين الأفراد، ومنازعات بين الأفراد فيما بينهم إذا توافر عنصر النفوذ في إحدى الأطراف، ويتولها عضو تتوافر فيه الهيبة والقوة والعلم القانوني في أداء الحقوق وحماية الحريات باسم ولي الأمر الأعظم. 2، كما أن لهذه الهيئة القضائية وظيفة تنفيذية تستدعيها طبيعة المنازعات أو القضايا التي تولاها، ويوجد بجانب هذا النوع من القضاء قضاء آخر هو القضاء العادي، يتولى الفصل في المنازعات بصفة عامة والتي تخرج من دائرة المظالم. فإذا عجز هذا القضاء عن الفصل في المنازعات لوجود طرف قوي ذو نفوذ، كان لقضاء المظالم الفصل فيما عجز عنه القضاء العادي. 3، يترتب على ذلك القول وجود فارق بين قضاء المظالم والقضاء العادي من حيث الاختصاص ومن حيث الأسلوب ومن حيث الأعضاء. 4، قضاء المظالم مستقل عن الإدارة، نابع من مبدأ استقلال القضاء الذي هو أصل في النظام الإسلامي، ولكن تميز قضاء المظالم عن القضاء العادي واستقلاله عن الإدارة لا يعني وجود تشابه وصلة بينه وبين كل من القضاء العادي والإدارة. نرجع إلى نشأة تطور قضاء المظالم. قضاء المظالم نشأ مندمجا مع القضاء العادي حينما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن قيامه بالسلطات الأخرى كرئيس للدولة، وأنه لم ينفصل عن هذا القضاء إلا في وقت متأخر وفي 3 مراحل متدرجة تذكرها تباعا. المرحلة الأولى مرحلة تركيز السلطة. بعد نشأة الدولة الإسلامية كانت السلطات الثلاث في العصر النبوي مركزة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع والمنفذ والقاضي، باعتبار أن المشرع الحقيقي هو الله سبحانه، لأن دور الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع مجرد دور المبلغ عن ربه عن طريق الوحي المباشر أو غير المباشر مثل ما تم توضيحه آنفا. فإنه يبقى القول بأن السلطتين التنفيذية والقضائية كانتا مندمجتين في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويرجع سبب ذكر السلطة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن العرب لم يكن لهم سوابق في التنظيم، ويحتاج تطبيق المنهج الجديد إلى تدريب وتنظيم وقيادة علمية حكيمة تقود الطليعة وترعاها بوحي من السماء، بالإضافة إلى بساطة الأمور وقوة الإيمان في إفراد الدولة الجديدة بقائدها. كل هذا جعل من الطبيعي أن تكون السلطة مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان يتولى الفصل في كل المنازعات والقضايا التي تقع بين الناس في ذلك الوقت، ولم يكن يحتاج في قضائه إلى من يعاونه لقلة عدد القضايا التي يفصلها ومحدودية الدولة الإسلامية قبل أن تمتد أطرافها. وحينما اتسعت الدولة الإسلامية استعان الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه في أعمال القضاء. المرحلة الثانية قضاء المظالم ضمن القضاء الواحد. تطور القضاء في هذه المرحلة بانفصال وظيفته عن وظيفة تنفيذية، لكن المظالم بقيت مندمجة مع القضايا الأخرى ينظرها نفس القضاء الواحد، إلا أنها وجدت تفرقة في هذا الصدد نستعرضها في الآتي. انظر الملزمة. أولا قضاء المظالم في عهد عمر بن الخطاب. في هذه المرحلة تميزت الوظيفة القضائية عن الوظائف الأخرى، فقد وجد القاضي المتفرغ كلية لشؤون القضاء إلى جانب مسؤولية السلطة التنفيذية الوالي، سواء كان ذلك في المدينة حاضر الدولة أو في الأقاليم الهام. وكان القاضي يختص بالمنازعات والمظالم التي تقع بين الأفراد وبين غيرهم، والتي تقع أيضا بينهم وبين الولاة وأصحاب النفوذ حتى لو كان الخليفة نفسه، فإن الاختصاص فيها كان للقضاء العادي، فلم يكن هناك فرق بين المنازعات العادية والمظالم. من هذه التفصيلات يتبين لنا أن هذه المرحلة وسطية بين المرحلة السابقة وبين المرحلة التي تليها، وتمثل نقلة تاريخية للقضاء بشكل عام وتمهيدا لقضاء المظالم كقضاء متخصص. واختلف الباحثون في تكييف النظر في المظالم في هذه المرحلة إلى قولين. واحد، يعتبر هذه المرحلة كسابقاتها، فقد كانت ممارسة النظر في المظالم من الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، من يعده بوضعهم رؤساء السلطتين التنفيذية والقضائية معا، ولم ينتدبوا أحدا للنظر في المظالم، وفي الوقت نفسه لم يفردوا لسماع الظلامات يوما معينا، وإنما كان إذا جاءهم متظلم أنصفوه. اثنين، يعتبر هذه المرحلة منعطفا تاريخيا في تطور قضاء المظالم، حيث أصبح قضاء المظالم ولاية منفصلة عن ولاية القضاء يختص بنظر نوع معين من المنازعات والمشاكل، بعد أن كان ضمن القضاء الواحد، باعتبار أن علي بن أبي طالب هو أول من جلس للمظالم من الخلفاء كما جاء في خطط المقريزي إلى آخره. المرحلة الثالثة قضاء المظالم قضاء متخصص. على إثر استقرار الدولة الأموية بعد أن تخطت العواصف التي كادت أن تقضي عليها، عبد الملك بن مروان الذي أسس الدولة الأموية الثانية الدولة المروانية، احتاجت الإدارة له، والتي تحولت الخلافة حينذاك إلى ملك عضود، وصار الولاة أقل اتصالا بالعامة. وأثرت الحروب الأهلية التي حصلت قبيل هذه الفترة وأثناءها على نفوس الأفراد حكاما ومحكومين، فأغلق الحكام أبوابهم دون الأفراد، واستخدموا الحجاب، وتربص الأفراد بالحكام، فكثر الظلم واستشرى الفساد، ولم يعد الوازع الديني كافيا لردع المتنفذين وإنصاف المظلومين، فاحتاجوا في ذلك إلى قضاء المظالم الذي تمتزج به قوة السلطة بنصف القضاء. وظهر حينئذ قضاء المظالم مستقلا في الزمان والمكان، فقد خص عبد الملك بن مروان الذي تولى الحكم السنة 65 يوما ينظر فيه شكاوي المتظلمين وتصفح دعاويهم، وقد شكل مجلس المظالم إلى جانبه بعنصر قضائي متخصص في الفصل في المنازعات التي تحتاج إلى ملكة في القانون وفهم النصوص ودراية بشؤون القضاء، وإذا حكم القاضي في المظالم قام بتنفيذها ولي الأمر نفسه. وفي هذا يقول الماوردي: فكان إذا وقف منه على مشكل واحتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضي أبي إدريس الأودي فنفذ فيه أحكامه، فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر، وبغض النظر عن الأهداف التي كان يقصدها عبد الملك بن مروان من وراء إنشاء ديوان المظالم، لكنه أول من وضع أسس قضاء المظالم المتخصص. المحور السادس: تشكيل وإجراءات مجلس المظالم، ونستعرضها في البندين الآتيين. 1- تشكيل مجلس المظالم. يبدو لنا هنا السؤال: لماذا وضع في الفقه أحكام واختصاصات لمجلس المظالم؟ وضع الفقه لهم أحكام خاصة بهم على النحو التالي: أولا، 1- القائم على مجلس المظالم الملاحظ في تشكيل مجلس المظالم في الدولة الإسلامية في مراحلها المختلفة أن هذا التشكيل لم يكن على قاعدة واحدة، وفيما يخص منصب ناظر المظالم أو القائم على مجلس المظالم فإننا استنتجنا من خلال البحث أن رئيس المجلس قد يكون 1- ولي الأمر نفسه، 2- وقد يتولى هذا المنصب نيابة عنه غيره من أصحاب الولايات العامة الأخرى كالوزير أو أمير الإقليم، 3- وقد يعهد به إلى القاضي العادي إلى جانب عمله أو يقلد موظف عام إلى جانب وظيفته، 4- وقد يخصص لهذا العمل قائم متفرغ له، 2- أعضاء مجلس المظالم، بالرغم من أن القضاء الإسلامي يقوم على مبدأ وحدة القاضي نظام القاضي الفرد، إلا أن مجلس المظالم يستكمل نظره على حد تعبير الفقيه الماوردي بحضور 5 أصناف لا يستغنى عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم: 1- الحماة والأعوان لجذب القوي وتقديم الجريء، 2- القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم، 3- الكتاب يثبتوا ما يجري بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الخصوم، 4- الشهود يشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم. وواضح من التشكيل الذي تطلبه الماوردي لاستكمال مجلس المظالم أنه يضم عناصر يحتاجها العمل القضائي لمجلس المظالم، كما أنه يضم عناصر أخرى للقيام بمهمة التنفيذ والإدارة، كما أنه يضم الشهود على تنظيته الأحكام. 3- النظام القانوني لأعضاء مجلس المظالم، نظرا للطبيعة الخاصة بوظيفة مجلس المظالم والصيغة القضائية التنفيذية، قد وضع الفقهاء المسلمون أحكاما خاصة فيما يتعلق بشروط هذه الوظيفة وضمانات المقررة لأعضائها في الآتي: أولا، الشروط. لخص الفقه الشروط الواجب توافرها في ناظر المظالم: أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر المحفة، قليل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة، فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين. وإن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين ويجملها تتعلق بالدين والتأهيل العلمي والجسدي والذكورة والحرية والبلوغ أو العقل. 2- الضمانات. ذكر الفقه ضمانات عديدة تكفل لمجلس المظالم ممارسته العمل دون أن يتأثر، ومن هذه الضمانات: 1- اعتبر وظيفة نظر المظالم من اختصاص الخليفة نفسه، ومن يقوم بها دونه إنما يمارسها نيابة عنه، 2- ومن هذه الضمانات أيضا اختيار ناظر المظالم من كبار رجال الدولة في حالة عدم القيام بها من قبل رئيس الدولة نفسه، 3- ما يقره الفقهاء من قواعد تكفل استقلال القضاء مستردين إلى السوابق في معاملة الخلفاء للقضاء، واعتبار أن يدخل السلطات في أعمال القضاء معصية وعمل غير مشروع، 4- بعض الفقهاء يرون عدم قابلية القاضي للعزل إذا لم يفقد كفاءته لوظيفته أو لفساد حاله، فلا يجوز للخليفة أن يعزل قاضيا ولهما صلاح حاله والفقه، لأن قرار توليته إنما للمصلحة العامة. ه منع الفقه عزل القاضي الذي اشتهرت عدالته لمجرد الشكوى ضده، لأن في عزله مع اشتهار عدالته إعطاء الغرض للنيل من القضاة، وفي هذا فساد. ويرى بعض الفقهاء المحدثين أن توضع جزاءات رادعة في حال ظهور كذب من ادعى على القاضي. واو، يقرر الفقهاء بأن القاضي غير مسؤول عن الأخطاء المألوفة الناتجة عن اجتهاده، فلا محل لمسؤولية إذا كان حكم صدر على اجتهاد شائع، وفي هذه الحالة ضمان له حتى لا يبقى في تخوف من أن يجتهد، ويترتب على ذلك أن يهمل القضايا خاصة التي يقترفها لبس أو غموض. نرجع إلى ملخص للمحاضرة. المحاضرة تكمن في الآتي: المحور الأول، الرقابة الشرعية في النظام الإسلامي. المحور الثاني، مراقبة الله، وتكمن في أسس الرقابة، ومنها الطبيعة العقائدية للنظام الإسلامي. اثنين، الوظيفة في المفهوم الإسلامي. أما بالنسبة للطبيعة العقائدية للنظام الإسلامي ففيها الإحساس بالمسؤولية، واثنين، الشعور بأن الله يطلع على الأعمال. ثانيا، مدى فاعليتها، وتكلمنا عنها في عدة نقاط. المحور الثالث، رقابة ولي الأمر، وتتمثل في رقابته قبل إنشاء الوظيفة وأثناء الوظيفة، والرقابة بعد إنتهاء الوظيفة، والرقابة بواسطة إيش الدواوين. المحور الرابع، رقابة الأمة، وتتمثل في ثلاثة بنود كما ذكرناها في المحاضرة. المحور الخامس، الرقابة القضائية، تعريف قضاء المظالم ثم نشأته. المحور السادس، تشكيل وإجراءات مجلس القضاء، تبدأ بتشكيل مجلس المظالم ثم الإجراءات المتبعة أمام مجلس المظالم. أعزائي الطلاب والطالبات، وفي نهاية هذه المحاضرة نطرح عليكم السؤال التالي: ما هي الإجراءات المتبعة أمام مجلس المظالم؟ وبهذا نكون قد أنهينا المحاضرة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.